يقع الكلام في تتمة ما مات من حسن التكليف، حيث ذكرنا أن التكليف من الله سبحانه وتعالى حسن، وذلك بالدليل العقلي كما عليه الأدلة النقلية. ثم ذكر بعض أحكام التكليف، حيث ذكر أن التكليف من المعاني الإضافية تعقلها وتصورها يتوقف على تصور وتعقل معاني أخرى. التكليف فيه الأركان الأربعة: نفس التكليف، والمكلف به أي متعلق التكليف، والمكلف وهو الله سبحانه وتعالى، والمكلف وهو العبد. ثم لكل واحد من هذه الأركان الأربعة شرائط، وقد ذكرها المصنف، وبقي بعض الأحكام الأخرى المتعلقة بالتكليف. ومن تلك الأحكام أن التكليف لا بد أن ينقطع يوما ما، ولا يجوز الديمومية والبقاء والخلود للتكليف، بل لا بد من الانقطاع. يدل على ذلك أولا الإجماع، إجماع المسلمين على أن التكاليف كلها منقطعة في يوم ما، منقطعة بالنسبة إلى الإنسان بموته، عندما يموت ينقطع عنه التكليف، لأن اليوم يوم العمل لا حساب، وغدا يوم الحساب ولا عمل. ففي هذه الدنيا يوم العمل، أيام عمل، وفي الأخرى يوم الجزاء والحساب. فما دام الإنسان في هذه الدنيا فإنه مكلف بالتكاليف الشرعية الدينية الأصولية والفرعية، وإذا مات فعند ذلك ينقطع عنه التكاليف، فإنه غير مكلف، لأن التكليف من شرائطه العام، من شرائطه العامة البلوغ والعقل والحياة. لا بد من الحياة، الميت غير مكلف، وهذا دليل على انقطاع التكليف. فالإجماع، والإجماع حجة، اتفاق العلماء، بل اتفاق أحد المسلمين على هذا المعنى بأن التكليف ينقطع يوما ما، كما يدل عليه الدليل العقلي. لماذا؟ بيان ذلك أنه لماذا التكليف ينقطع وما هو الدليل العقلي على ذلك. يقال هكذا: على أن الله سبحانه وتعالى عندما كلف، والمراد من التكليف هو التعريض للدوام كما مر سابقا، الهدف وفلسفة التكليف هو التعريض للدوام كي يتعرض العبد بامتثال التكاليف الشرعية للثواب وللأجر الإلهي في الآخرة وحتى في الدنيا. فما دام نهاية التكليف الثواب، لا بد أن ينقطع التكليف حتى يكون هناك مجال للثواب. إذا كان التكليف أبدي سرمدي أزلي إن صح التعبير، يلزم أنه لا يكون هناك مجال لجزاء هذا التكليف، لجزاء الامتثال أو عدم الامتثال، جزاء ثواب أو جزاء عقوبة، جزاء الإطاعة أو جزاء العصيان. إذا لم يكن انقطاع في التكليف لما صح التعريض للثواب، وهذا ينافي نفس معنى التكليف. التكليف لازمه التعريض للثواب، أو جوهره وكله التكليف هو التعريض للثواب. فإذا لم ينقطع للزم اجتماع الضدين، للزم اجتماع المحال، للزم اجتماع المتنافيين، أنه يجتمع التعريض للثواب وعدم التعريض للثواب، لأن التكليف أبدي فلا مجال للتعريض للثواب، مع أن التكليف هو تعريض للثواب، فاجتمع التعريض وعدم التعريض، وهل هذا إلا اجتماع النقيضين وهو محال، أو لا أقل اجتماع الضدين وهو محال. فعليه الدليل العقلي يثبت على أن التكليف لا بد أن ينقطع، ولا بد من التراخي بين التكليف وبين الجزاء، جزاء التكليف، ثواب التكليف أو عقاب التكليف عند الإطاعة وعند المعصية. والتراخي هو عالم البرزخ كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب المعاد نحو التفصيل أن هناك تراخي بين التكليف وبين الجزاء يوم الحاشر، وهو عبارة عن عالم البرزخ. ثم يرد المصنف في بيان أن التكليف حسن حتى على الكفار، ويدفع شبهات الخاصة الذين يقولون بعدم حسن التكليف كما عند الأشاعرة. يقول: والتكليف حسن حتى على الكفار. التكليف حسن لماذا؟ لأن التكليف عام لجميع الناس بالأدلة العقلية والنقلية، النقلية إلى ما شاء الله من الآيات، وهي على طوائف مذكورة في الشروح المفصلة كتوضيح المراد، عليكم بالمراجعة، كتاب لطيف في هذا الباب، شرح لتقريبا لبعض الجمل كتاب تجريد الاعتقاد، توضيح المراد في شرح تجريد الاعتقاد، يذكر هناك الطوائف من الآيات الدالة على أن الناس جميعهم مكلفين، ولله على الناس حج البيت، على الناس أعم من الكافر ومن المسلم، فالأدلة النقلية إلى ما شاء الله. وكذلك الدليل العقلي باعتبار لما ثبت عندنا أن التكليف هدفه أو التكليف فلسفته وغايته والتعريض للثواب، هذا المعنى التعريض للثواب للمسلم وللكافر، فلا بد أن يكون التكليف عام لجميع الناس من كان مسلما ومن كان كافرا. لا يقال على أن التكليف قلتم تعريض للثواب وفي التكليف ثواب والحال نجد، وفي التكليف مصلحة والحال نجد أن هذا التكليف للكافر يستلزم أن يكون مفسدا، باعتبار هذا الكافر الذي يكفر بالله سبحانه وتعالى ولا يعمل بالتكاليف الإلهية يستلزم أن يخلد في النار، أو يستلزم العقاب ويستلزم النار، الكون في النار، وهذا يضر الكافر ولا ينفعه، فكيف تقولون التكليف ينفع والحال الآن يضر الكافر وليس بنافع؟ هذا التكليف الذي تقولون فيه تعريض للثواب الآن أصبح لهذا الكافر المسكين المستكين ليس تعريضا للثواب بل تعريضا للعقاب، فكيف يقال التكليف فيه تعريض للثواب؟ الجواب أن الناس مكلفون بلا شك، إلا أنه بنحو الاختيار، فالكافر بسوء اختياره اختار عدم الامتثال، عدم امتثال التكليف، فإنما يعاقب لا من حيث التكليف، إنما يعاقب من حيث سوء الاختيار، من حيث أنه لم يعمل بالطاعات الإلهية، لم يعمل بالأوامر الإلهية، ولم ينزج عن النواهي الإلهية، فبسوء الاختيار يعاقب الكافر. طبعا هناك شبهات أخرى يذكرها المصنف مع أجوبتها، ثم يرد في مسألة جديدة نافعة جدا، وهي مسألة اللطف، اللطف الإلهي. اللطف معنى بمعنى ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولكن لا بنحو الإلجاء والإضطرار، لأنه لو كان بنحو الإلجاء والإضطرار لما سمي لطفا، بل بنحو المساعدة. اللطف عبارة أخرى عن التوفيق، توفيق عبارة أخرى عن المساعدة، الله سبحانه وتعالى يتلطف بعباده، يدل على ذلك الأدلة النقلية أنه هو اللطيف الخبير، كما يدل البرهان العقلي على أن الله سبحانه وتعالى يتلطف بعباده، يتلطف بعباده بمعنى أنه يهيئ لهم ما يقربهم إلى الطاعة، من إنزال الكتب السماوية، من إرسال الرسل، 124,000 نبي الله سبحانه وتعالى بعث لهداية البشر، وذلك من باب اللطف، النبوة، الإمامة، إنزال الكتب، وجود العلماء، هذه كلها من آيات اللطف الإلهي، كلها من اللطف الإلهي. فاللطف بمعنى ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، لا بد على الله، يجب على الله كما يذكر ذلك ويأتينا غدا إن شاء الله. قال: وهو أي التكليف منقطع، ليس بدائم، ليس أبدي، ليس سرمدي، وذلك أولا للإجماع، وثانيا لإيصال الثواب، لأن التكليف لا بد من ورائه الثواب أقول يريد أن التكليف منقطع ويدل عليه على أنه منقطع الإجماع أولا والمعقول يعني الدليل العقلي. أما الإجماع وهو دليل نقلي فظاهر، إذ الاتفاق بين المسلمين وغير المسلمين واقع على أن التكاليف الشرعية منقطعة بلا شك. وأما المعقول الدليل العقلي فنقول لو كان التكليف دائما، لو كان التكليف دائما لم يمكن إيصال الثواب إلى المطيع، والتالي باطل، لابد أن يوصل الثواب إلى المطيع والعقاب إلى غير المطيع. نعم، يوم القيامة الثواب يكون يوم القيامة، يوم الجزاء ولا عمل، اليوم يوم العمل ولا حساب، هذه الرواية على المعنى، وغدا يوم الحساب ولا عمل، والتالي باطل قطعا. فالمقدم مثله، إذا بطل التالي بطل المقدم. بيان الشرطية، لأن جملة شرطية أصبحت فيها مقدم وفيها تالي. فبيان الشرطية أن التكليف مشروطا بالمشقة، بلا شك التكليف فيه نوع من المشقة بناء على ما هو المشهور بين المتكلمين وحتى بين الفقهاء على أن التكليف فيه نوع من المشقة. والثواب مشروط بخلوصه، الثواب هو الذي يكون خالص عن الأكدار، يوم القيامة ليس فيه قال وليس فيه قيل، لا قيل ولا قال، قيل سلاما، يوم القيامة كله يوم السلام ويوم السلامة، فليس فيه أكدار وشوائب وأحقاد وما شابه ذلك. على الأرائك متكئين. فالمقدم مثله، بيان الشرطية أن التكليف مشروطا بالمشقة، والثواب مشروط بخلوصه عن الأكدار والمشاق. والجامع بينهما، بين التكليف وبين إيصال الثواب، جمع محال، والجمع بينهما جمع محال، لأنه تكليف يعني عدم إيصال الثواب، إيصال الثواب يعني عدم التكليف، فيجتمع التكليف وإيصال الثواب، يعني يجتمع تكليف ولا تكليف، اجتماع تكليف ولا تكليف، هل هو إلا اجتماع نقيضين ولا يجوز ذلك؟ محال. والجمع بينهما محال، ولا بد من تراخي.
إن هذا الاجتماع والتكليف وعدم التكليف محال، ولكن لا معنى من هناك الثواب والتكليف.
نعم،
لا معنى من يجتمع الثواب والتكليف.
كيف؟
ساعة التكليف وساعة الثواب.
إذن أصبح ساعة التكليف وساعة الثواب، يعني أصبح الثواب بعد التكليف، إذن انقطع التكليف. أحسن، فإذا انقطع التكليف عند الثواب لا يكون مكلفا، هذا ما نريد أن نثبته، عند إعطاء الثواب لا يكون مكلف، وعندما يكون مكلف ليس هناك ثواب، لأن هناك تكليف الآن ينتظر بأمر أنه يعمل بتكليفه أو لا يعمل، فإذا عمل بتكليفه يثاب، وإذا أثاب لا يكون مكلف، يعني يوم القيامة لا يصح أن يكون الإنسان مكلفا، لأن التكليف فيه مشقة والثواب فيه عدم مشقة، فلا يمكن التكليف مع الثواب اجتماعهما في آن واحد في مكان واحد. نعم في مكانين يمكن، الآن مكلف في الدنيا وفي الآخرة يكون متاب، هذا يمكن لأنه في مكانين، أما في مكان واحد لأنه اشترطنا في اجتماع الدين واجتماع النقيضين اجتماعهما في مكان واحد وفي زمان واحد، ففي مكان واحد وفي زمان واحد يستحيل اجتماعهما، لأن التكليف بمعنى عدم الثواب يعني عدم الخلوص من الأكدار والمشاق، بل التكليف بمعنى المشقة والثواب بمعنى عدم المشقة، فلا يجتمع المشقة وعدم المشقة في مكان واحد وفي زمان واحد وفي آن واحد، يجتمع محال اجتماعهما، واضح المسألة، ولا بد من تراخ بين التكليف والثواب، وإلا لزم الإلجاء. الإلجاء يعني الاضطراب، أن يكون الإنسان ملجأ، فلا بد أن يكون هناك عالم برزخي بين الثواب وبين التكليف. قال وعلة حسنه يستنزل أرزاقكم في الصدقات، هذا ما يدل على أنه ثواب، محلي ما يدل على أنه ثواب، أولا يستنزل أرزاقكم هذا استحباب وليس تكليف، كلامنا في الواجبات وفي المحرمات في التكاليف الشرعية، التكليف ما فيه مشقة، استنزل هذه ليس فيه مشقة، يمكن إنسان يستنزل ويمكن لا يستنزل الأرزاق في الصدقات. وثانيا استنزل الأرزاق في الصدقات يعني أنه له أثر دنيوي كما له أثر أخروي، فالثواب هو الأثر الأخروي، الثواب الأصلي للصدقة هو عبارة عن الأثر الأخروي، وإن كان له آثار دنيوية وهو إزالة لا يضر، لا يعني يمكن الاجتماع. الثواب متى يقال؟ الثواب في الآخرة وليس في الدنيا، في الدنيا آثار الوضعية، باعتبار شرب الخمر إذا كان أمام الإنسان إناء مثلا ولا يعلم أنه خمر أو ما شربه على أنه ما فتبين أنه خمر، لا يكون فاعلا للمحرم، يكون فاعلا لا يكون فاعلا للمحرم لعدم علمه، ربع الأمة ما لا يعلمون. ولكن أثر الوضعي موجود، وهو أنه يذكر الإنسان وإن لم يفعل محرما لعدم علمه لجهله، ولكن يكون سكران للأثر الوضعي. فكذلك استنزال الرزق بالصدقة، الصدقة لها أثار وضعية في الدنيا كما لها أثر أخروي، لها ثواب أخروي. فكلامنا في اجتماع الثواب الأخروي والتكليف، هذا التكليف ليس إلى يوم القيامة، بعبارة أخرى يوم القيامة يوم الحشر، بل حتى آخر لحظة من النفس، عندما يخرج آخر نفسه من نفسه، عندما يخرج آخر نفسه عند ذلك ينقطع التكليف. فما دام حيا يكون مكلفا، أما بمجرد أن يموت ينقطع التكليف ويبدأ عالم البرزخ، من عالم القبر، من حساب منكر ونكير، من أن يكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران وما شابه ذلك، من المباحث التي تأتينا إن شاء الله في كتاب المعاني. قال: وعلة حسنه عامة. أقول لما بين أولا حسن التكليف مطلقا، شرع في بيان حسنه في حق الكافر أيضا، والدليل عليه أن العلة في حسن التكليف وهي التعريض للثواب، هذه العلة عامة في حق المؤمن والكافر، فكان التكليف حسنا في المؤمن والكافر وهو ظاهر كما عليه الأدلة النقلية إلى ما شاء الله. قال: وضرر الكافر من اختيار، هذا الجواب سؤال مقدر أو شبهة مقدرة. أقول هذا جواب عن سؤال مقدر، تقريره أن تكليف الكافر ضرر ماحض لا مصلحة فيه. الكافر الذي يكفر بالله لماذا يكلف بالفروع؟ لأنه تكليفه بالفروع يلزم أن يكون ضررا بالنسبة للكافر، والحال اشترطت وبينتم أن التكليف عبارة عن التعريض للثواب وليس فيه ضرر بل فيه مصلحة، فكيف يكون ذلك؟ لأنه يضره باعتبار كلما كلفته ولم يعمل يلزم أن يعاقب أكثر. لا إيه، لأنه ترك التكليف، ولكن إذا عمل، لأنه نعلم أنه المسلم باختياره يعمل التكاليف فإنه يتعرض للثواب، أما الكافر الذي يكفر بالله لا يؤمن بالله حتى يؤمن بالتكاليف الإلهية، أو الأسف ثبت الأرض ثم انقص، ثبت أنه يؤمن بالله ثم بعد ذلك يؤمن بكلام الله. أقول هذا جواب عن سؤال مقدر، تقريره وبيانه أن تكليف الكافر ضرر ماحض لا مصلحة فيه فلا يكون حسنا. بيان المقدمة الأولى أن التكليف نوع مشقة في العاجل، في العاجل يعني في هذه الدنيا، التكليف في نوع من المشقة، ويحصل العقاب بترك التكليف بلا شك وهو ضرر عظيم. العقاب نار الله المؤصدة تطلع على الأفئدة، هذه عقاب عظيم جدا لا يمكن ذلك، وهو ضرر عظيم، وانتفت المصلحة فيه، إذن لا مصلحة في هذا التكليف، إذ لا ثواب للكافر، فكان التكليف قبيحا قطعا. إذا على هذا يلزم أن يكون التكليف في حق الكافر قبيح قطعا، فلماذا تكون التكليف حسن وحسنه عام لجميع الناس المؤمن والكافر؟ لا، التكليف بالنسبة للكافر ليس بحسن إنما هو قبيح، فكان قبيحا قطعا. والجواب أن التكليف نفسه، نفس التكليف ليس بضرر ولا مستلزم من حيث هو تكليف ضررا، يعني نفس التكليف لا يستلزمه الضرر من حيث هو تكليف، وإلا لكان تكليف المؤمن كذلك أيضا فيه الضرر، لأنه إذا كان التكليف من حيث هو التكليف فيه ضرر يلزم أن يكون التكليف للمؤمن فيه ضرر كما للكافر فيه ضرر، إذن الضرر ليس من جهة التكليف إنما من جهة اختيار الكافر بعدم إطاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا لكان تكليف المؤمن كذلك، بل الضرر إنما نشأ من سوء اختيار الكافر لنفسه، هو الذي اختار لنفسه الكفر وعدم العمل في التكاليف الشرعية. قال: وهو مفسد لا من حيث التكليف، بخلاف ما شرحناه. أقول الذي يخطر لنا في تحليل هذا الكلام، بيان هذا الكلام، أنه جواب عن سؤال مقدر أيضا، وهو أن يقال إنكم شرطتم في التكليف أن لا يكون مفسدة للمكلف، شرطتم في التكليف، أليس مر علينا أنه شرائط المكلف شرائط ثلاثة، منها أن لا تكون مفسدة للمكلف. والآن هذا الكافر المسكين التكاليف الشرعية له مفسدة، لأنه كلما يكلفه الله سوف يعاقبه أكثر، لأنه لا يؤمن بالله. فإذا عندما يكلفه بالصلاة عليه عقاب، يكلفه بالصوم عليه عقاب ثاني، يكلفه بالحد عليه عقاب ثالث، وهكذا بقية التكاليف الشرعية. وهو أن يقال إنكم شرطتم في التكليف أن لا يكون مفسد المكلف ولا لغير المكلف، لا مفسد للمكلف ولا لغير المكلف. وربما الله سبحانه وتعالى يكلف شخص بحيث هذا التكليف يضر شخص آخر، فكيف تقولون التكليف حسن على كل حال؟ لا، التكليف هنا ليس بحسن لأنه ورد ضرر بشخص آخر، وهذا التكليف يستلزم الضرر بالمكلف فيكون قبيحا، كما أن التكليف زيد لو استلزم مفسدة راجعة إلى عام كان ذلك التكليف أيضا قبيحا، كان قبيحا. والجواب أن الضرر هنا مفسدة لا من حيث التكليف، الكلام التكليف بما هو تكليف فيه مصلحة أو مفسدة، الكلام هنا التكليف بما هو تكليف فيه تعريض الثواب، يعني كل التكليف مصلحة بلا شك. نعم ربما بسوء اختيار الكافر يضره التكليف، ولا التكليف بما هو تكليف لا يضر الكافر، إنما هو بنفع الكافر لأنه يعرضه للثواب، هذا التكليف يعرضه للثواب فيكون بنفع الكافر كما بنفع المسلم بلا فرق. فعليه بسوء اختيار الكافر، بسوء اختيار زيد إنه يضر الآخر، وإلا التكليف بما هو تكليف لزيد لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام، لا يضر بنفسه ولا يضر بغيره. والجواب أن الضرر هنا مفسد لا من حيث التكليف بل من حيث اختيار المكلف على ما تقدم، أنه من سوء اختياره بالنسبة للكافر على ما تقدم بالنسبة للكافر، بخلاف ما شرطناه أعني انتفاء المفسدة اللازمة للتكليف. نحن اشترطنا أنه ليس في التكليف، في نفس التكليف ليس مفسدة، وفي نفس التكليف لا يلزم المفسدة، هذا ما شرطناه، ولازلنا نبقى على هذا الشرط لأنه هذا هو الحق، أن التكليف بما هو تكليف حسن على كل حال، إنما التكليف يكون مضرا أو يكون فيه مفسدة لا باعتبار نفس التكليف بل باعتبار سوء اختيار المكلف. قال والفائدة ثابتة. أقول هذا جواب عن سؤال مقدر أيضا، وتقريره أن تكليف الكافر لا فائدة فيه. تقولون التكليف فيه فائدة تعرض للثواب، لا الكافر ليس فيه فائدة، تكليفه ليس فيه فائدة بل تكليف الكافر يكون بضرر الكافر. فيقول الفائدة ثابتة وعامة للجميع، إنما بسوء اختياره لم يختر الكافر الفائدة بل اختار ضد الفائدة، أن تكليف الكافر لا فائدة فيه لأن الفائدة من التكليف هي الثواب ولا ثواب للكافر، إذا لا فائدة في تكليف الكافر، فكان التكليف الكافر عبثا، فكان تكليف الكافر عبثا ومفسدا. والجواب لا نسلم أن الفائدة هي الثواب، الفائدة في التكليف ليس الثواب فقط بل التعريض للثواب، والتعريض عام يوجد للجميع، إذن فائدة التكليف عامة للمؤمن وللكافر، لا نسلم أن الفائدة هي الثواب بل التعريض للثواب وهو حاصل في حقه كالمؤمن، في حق الكافر حاصل كما هو حاصل في حق المؤمن. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكلفه لكي يعرضه إلى الثواب ليثيبه حتى يتجلى صفة العطاء والسخاء والعفو الإلهي. عندنا في رواية، اسمعوا هذه الرواية عجيبة، عندنا في رواية على أنه لا أنقل هذه الرواية أفضل ولكن أنقله لا بأس أن نقطع التسجيل. والفائدة ثابتة، هذا جواب عن سؤال مقدر، تقريره أن تكليف الكافر لا فائدة فيه لأن الفائدة من التكليف هي الثواب، هكذا قاله، ولا ثواب للكافر باعتبار كافر فكيف يثاب، فلا فائدة إذن في تكليف الكافر، فكان تكليف الكافر عبثا. والجواب لا نسلم أن الفائدة هي الثواب وحد بل التعريض للثواب، يعني يعرض إلى الثواب، لا يعرض إلى الثواب بمعنى أنه يمهد له طريق الثواب بهذا التكليف، أنا أريد أن أثيبك ولكن بودي أنه تقرأ لي شعرا حتى أعطيك صلة مثلا بهذا النحو، فإذا شعرك بذاته لم يكن محبذ إنما هو باعتبار الصلة، فالله سبحانه وتعالى شاعر
باعتبار أنه يمدح بالعبادة، أنه عندما تعبده كأنما تمدحه مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، تمدحه الرحمن الرحيم، تمدحه. فالله سبحانه وتعالى في مقام هذا المدح وفي مقام هذا التكليف يعني كلفك لكي يعرضك إلى الثواب، لكي يمهد لك طريق الثواب. أحسن، إذا هذا الكافر بسوء اختياره لم تقبل أعماله. أنا عرضته إلى الثواب، أنا قلت، أنا مثلا قلت أنه كل من قال في حق فلان شعرا فله جائزة كذا، فواحد شاعر قال، الشاعر الثاني لم يقل، إذا لم يقل بسوء اختياره، وإلا أني عرضت الجائزة لجميع الناس. قلت أي شاعر أي عابد عبد الله سبحانه وتعالى فإنه معرض للثواب، ولكن الكافر بسوء اختياره لم يؤمن بالله ولم يتعرض للثواب. فإذا في التكليف فائدة عامة لجميع الناس بلا شك ولا شبهة، لا نسلم أن الفائدة هي الثواب، بل التعريض له هو حاصل في حق الكافر كالمؤمن بلا فارق. أما المسألة الثانية عشرة في اللطف وما هي اللطف وأحكام اللطف يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.